يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إخوة الإيمان، وتمضي الأيام ويتتالى العمر وتتقلب الأجيال ونحن نعيش ظروفا كتبت لنا أو علينا، وها هو رمضان يشد رحاله، وها هي شمسه قد آذنت بالغروب، وها هي تلك الليالي المباركة تودع أهلها، ولسان الحال منها يقول على أمل اللقاء، وها هي الأحوال تظهر، وها هي الأعمال تتفاوت، وها هو الشأن بين عباد الله جميعا يظهر منه التباين. فمنا المقصر، ومنا السابق، ومنا اللاحق، وكلنا ذلك الرجل الواحد الذي سيمثل بين يدي ربه الأحد الواحد. فهل أعددنا لذلك المقام عدته من الكلام؟ وهل علمنا وأدركنا أن حجة الإنسان لا يمكن أن تنطلق بفصاحته أو حصافته، وإنما بتقواه؟ فالذي يملك أن يتكلم بما يشاء في الدنيا لا يملكها يوم الله إلا إذا كان بين يدي ربه من الفالحين الفائزين. فهل صاننا رمضان عن أكل الحرام؟ وهل منعنا عن الاستخفاف بالمحرمات؟ وهل جعلنا نعيش أنس اليقظة بعدا عن الغفلات؟ وهل عرفنا قدر ربنا عبر هذه التنزلات؟ أم أن منا الكثير الذين عاشوا أنس بل ظلمة استثمار شؤون الدنيا بعد الدرهم والدينار والجرأة على الغفار ونسيان أنه القهار الجبار الذي إذا أراد أن يأخذ الظالم لم يفلت؟ هل أعددنا العدة لذلك اليوم؟ يا سادة، عجيب أمر الإنسان أن مآله إلى شيء واحد، فالقبر واحد والسائل واحد جل في علاه، ولله در القائل: رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد. أدرك الحكمة من أدرك، وغرف من الأنوار من غرف، وأساء لربه بشؤون شتى من أساء. ولكن العدل جل في علاه هو الذي سينصف عباده وسيضع الحقوق في نصابها ويرد الحق إلى أهله. علم هذا من علمه، وجهله من جهله. أيها الإخوة، يسر الإنسان جدا أن يبشر أنه آخذ كتابه بيمينه. هذا في دار التكليف. لكن لو سألنا أنفسنا هل يملكها الآن حجة وهو في دار التكليف إطلاقا؟ فهي غيب وشأن مخبأ، لكن الله جعل له مقدمات من شؤون التقوى ومفرز العمل الصالح وأمر الخوف ثم الخشية والوقوف على حدود الله وعدم الجرأة على شريعة رسول الله ومكارم أخلاقه. تلك هي المقدمة. فهل كان الواحد منا لا يعرف من رمضان إلا الصوم وما سوى ذلك فلا شأن للشرع فيه؟ قد ذكرنا في أوائل رمضان وحذرنا من مسألة الجرأة على الديان، لكن المظاهر بقيت هي هي. فمنا من يشرع الدخان علنا بين يدي الصائمين، وقد سيق يوما من الأيام رجلا تجرأ على رمضان في نهار رمضان بين يدي سيدنا عمر رضي الله عنه وهو الفاروق، فجعل يعزره ويقول له: ويحك تفعلها وأطفالنا يصومون، يا كبيرا في السن يا صغيرا في العقل. الصغار صاموا وانتظروا فرحة ربهم عطاء على مائدة الإفطار، حتى إذا ما أفطروا أخذتهم النشوة فنسوا ما وعدهم به الأبوان. وتلك هي حقيقة الإيمان إذا زرعت بذوره في قلب الإنسان. لكن ماذا تقول عن إنسان صم الله مسمع روحه وجعله أصم أبكم ولكن من نوع آخر، وهو يسير بين الناس بظن أنه العاقل وهو على الحقيقة ذلك المجنون، لأن الذي يتجرأ على الله ليس بعاقل. ولا يظنن ذاك الذي تجرأ، نحن نسير في نهار رمضان هنا وهناك، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني كأني بالحبيب الأعظم. وهذا إنما مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هذا صدر الحديث. عجيب أمر هذا الإنسان، هكذا يمسك السيجارة، هذا الخبث يمسكها بيده بين يدي الصائمين، وكأن الصائم هو الذليل وكأنه هو العزيز. ألا ما أجهلك بعزة خالقك وعزة الله ليقسمن ظهرك إن لم ترجع بسرعة سريعة. إنه الله، والله لا يحارب. واعلم أن جرأتك استكبار، ولا متكبر إلا الله، والمتكبر بل المستكبر ذليل ممحوق في كل شيء، في الذرية، في الرزق، في كل شيء حوله يقره على ما يفعله. ويبقى دين الله هو العزيز، ويبقى رمضان هو الرمضان، وتبقى ليلة القدر هي ليلة العز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويبقى الشأن هو الشأن، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا سادة، نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام يقول، صلوا عليه: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما العرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة أي العرض الثالثة فتطير الصحف، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. ظننت أيقنت. قال العلماء: إشارة إلى أنه كان حاضر الشهود لأمر ربه في دار التكليف، فعمل العمل المقبول لذلك الموقف. إني ظننت، أي أيقنت، أني ملاق حسابي. إذن فحق له أن يقول، يقال له، فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية. حتى بالجنة ما حنتعبك، لو اشتهت نفسك الراقية الزاكية المطمئنة الراضية يوم الجنة قطفا من الثمر. وهو عال بمجرد حركة شهوتك له يدنو لخدمتك، قطوفها دانية، ولكن لهذا الأمر مهر. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وجميل أن الله عز وجل جعل رمضان كلا لا يتجزأ، ففي رمضان الصيام والقيام والصدقة والأخلاق الحميدة وكل شيء، لأن الله جعل منه مدرسة الثلاثين يوما فهو المعهد، فإذا خرج الإنسان خاسرا من ذلك العهد فلا عهد له عند الله. ألا فليحذر كل إنسان على نفسه، والمتجرئ لا يظنن أنه أساء لزيد أو عمر، فالفائز هو الفائز والمعز هو المعز، ولا رقي إلا لمن يستظل باسمه العزيز جل في علاه. نعم يا سادة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. يتمنى الموت، لكن الموت يذبح يومها، ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ولأهل النار خلود بلا موت. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه. يا عابد الدرهم والدينار، اعلم أنك صاحب ذلك الخسران. هلك عني سلطانية. لو كنت تعتد بمن حولك وبما بين يديك من قوة ومضاء، فاعلم أنه محدود الوقت، لأنك محدود العمر، ثم ينتهي كل شيء. بل لي أن أقول ثم لا شيء. هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هكذا ربنا العدل. لما يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. سمعنا ألفاظ الكفر في رمضان، في نهار رمضان. لا يقول أن لي قائل فلان نعرف هذا ما بيعرف الله، لا، من الباعة، من الصائمين، شتموا الذات الإلهية. وكيف تأتى لهم أن يجلسوا على مائدة الإفطار ويظنوا أن صومهم مقبول، أو أن الصوم لم يفتح ولم ينتهي؟ سمعناها، سمعنا تلك الجرأة، وبقينا نخشى الفتنة، لأن الواحد من هؤلاء بلغ مبلغا من ختم القلب أنه مستعد لأن يقاتل من أجل باطله، وهذا دليل ختم القلب وسوء الختام. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين. لاحظ، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم عقيدة، ولا يحض على طعام مسكين، هذا عمل يتعلق بالذات أم يتعدى إلى الغير؟ يتعدى نفعه إلى الغير. فإن كان صومك لا يتعدى نفعه إلى الغير، فاعلم أنك مسؤول عن هذا الصوم، ولعل عبادتك بهذا الشأن تلف في خرقة خلقة ويضرب بها الوجه، أعاذنا الله. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء، قولوا آمين. عذرا يا سادة، ولكن لا بد من التذكير ولا بد من التحذير لشيئين اثنين. الأول، نعم جلالي، من أجل أن نشكر الله عز وجل أن عافانا مما ابتلى به غيرنا، والأمر الثاني كي نحافظ على ما أكرمنا به من تجليات تلك الليالي المباركة، وأن نعلم أنه وكل الليالي عندكم ليلة القدر.
فلك من الله ليلة قدر على الدوام في كل ليالي عمرك على قدر قدر ربك في قلبك. أسألك وأسأل نفسي، ما مستوى قدر الله في قلبك؟ هنا النقطة. في الختام أيها الإخوة، السيد الأعظم يقول صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بصدقة الفطر. هذا أمر متعدي، يعني هي صدقة مو صوم. لذلك قال الفقهاء، صوم صدقة الفطر للصوم كسجود السهو للصلاة. وهنا على التفصيل الفقهي وباختصار شديد، من الفقهاء من قالوا من ملك نصابا، وأنا لا أريد أن أفصل، لكن أقول على ما قال على مذهب سادتنا الشافعية رضي الله تعالى عنه، أن من ملك زائدا عن حاجته الأصلية وحوائجه للباسه مطعمه مشربه ومن حوله ممن أوجب الشرع عليه نفقتهم يوم العيد ليلة العيد ويوم العيد، وزاد عن هذا، وجب عليه أن يخرج صدقة الفطر. لما؟ لأنها طهرة للصائم كما قال صلى الله عليه وسلم، كما أشار عنه سيدنا ابن عباس، وطعمة للمساكين، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي لا تكتب صدقة فطر وتبقى في ذمته. فعجلوا إخراجها. ومفتينا جزاه الله، مفتي دمشق جزاه الله عنا كل خير، أخرجها فتوى رسمية بقدر 600 ليرة على الرأس، تبدأ بنفسك ثم بزوجتك ثم بمن تعول شرعا قد أوجب الشرع أن تنفق عليهم. فلو شئت أن تخرج عن أبنائك الكبار البالغين غير الضعفاء لا بد من استئذانهم عند سادتنا الشافعي، فإن وكلوك جاز ذلك لأنها صدقة الرأس. فعجلوا إخراجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخصوا أرحامكم من الفقراء، يخص بها كل ذي قرابة ورحم إلا الأصول والفروع. فلو كان عمك فقيرا فهو أولى، أخوك فقيرا فهو أولى، خالتك عمتك أبناؤهم فقراء فهم أولى. لا يقبل الله صدقة أحدكم وفي أهله محاوج، وقد أقسم على ذلك صلى الله عليه وسلم فقال والذي بعثني بالحق. يا لا يقبل الله أو لا ينظر الله إلى واحد أو إلى أحد منكم وفي قرابته من يحتاج إلى صلته. والذي بعثني بالحق لا ينظر الله إليه يوم القيامة. ابحث عن ذوي قرابتك، والله لو أخذنا هذا المنهج بعين الاعتبار لما بقي فقير. لكن المشكلة ليس في الكل، في البعض، أن بعضنا يتوجه إلى ما يشهر ذاته وشخصه وينفق بطرائق شتى وينسى أقرب الناس إليك. تسألني فإذا لم يكن هنالك أو لم يبقى فقير من ذوي قرابتي ابحث عن جوارك، يعني قبل ما تروح على الجمعيات الخيرية، قبل ما تروح ابحث عن جوارك. أنا أسأل، مجتمعنا كله شو هو؟ خلايا، خلايا مباركة كخلايا النحل، أكذلك أم لا؟ تبدأ بالأسرة، بعد ذلك الجوار، بعد ذلك الحي، بعد ذلك ما خرج عن إطار الحي، وهكذا. فمثلا أنا هون بحي الصالحية بدور على فقراء حي بعد أن اطمأننت على ذوي قرابتي، فإن لم يبقى فقير أبحث عن غيرهم قبل أن أذهب إلى الجمعيات الخيرية، قبل كل شيء. واحرصوا على أن تستودع في يد الله قبل أن تستودع يد الفقير لتقبل، وأخف ما استطعت ففي ذلك القبول. بارك الله بكم وأسعدني بلقائكم، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعاتنا وطاعتكم، وغفر الله لنا ولكم، وأسأل الله أن يجعلنا من ضنائن خلقه. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز.